المحاضرة السابقة تكلمت على أول أداة من أدوات البحث اللي تستخدم في المنهج الوصفي، وقلت هو الاستبيان، وانطيت أنواعه وكيف نعمل الاستبيان إلى آخره. اليوم أكمل عليه. احنا قلنا بعد ما تتم عملية طرح السؤال المفتوح على العينة اللي هي تحت الدراسة، راح تجينا مجموعة من الإجابات. على البحث يقوم يسوي، يبدأ يفرغ الإجابات، من يفرغ يسوي لنا الصيغة الأولية للاستبيان. هذه الصيغة الأولية للاستبيان تحتاج إلى ما راح نسميه صدق. شنو معنى صدق؟ في حاجتين يجب أن تتوفر بالاستبيان اللي موضوع تحت المنهج الوصفي: واحد الصدق، اثنين الثبات. شنو معنى الصدق؟ الصدق مثلا نقول هذا صدق الاستبيان، أو نقول هذا استبيان صادق، يعني يحقق الغرض الذي وضع من أجله. من شنو؟ مثلا أنت تدرس أسباب رسوب، تدرس أسباب غش، أسباب هروب، صعوبات، مشكلات إلى آخره. لذلك نستخدم، يجب أن يحتوي هذا الاستبيان على فقرات تحقق الهدف أو الغاية الذي وضع من أجله. هناك عندي 8 أنواع من الصدق. 8 أنواع من الصدق. إذن أنواع الصدق هذه لازم يعرفها الباحث. 1، صدق المحتوى، يسمى صدق المحتوى أو المضمون. 2، صدق التنبؤ، أو يطلقون عليه الصدق التنبؤي. 3، صدق التلاؤم، قسم من الكتب يسموه الصدق التلاؤمي، أيضا صحيح. 4، عندنا صدق المحكمين. 5، الصدق الظاهري. 6، الصدق العامل، أو يسموه الصدق العاملي، أيضا صحيح، راح تجي الآن. 7، صدق المحك. 8، الصدق التمييزي أو صدق التميز. إذن 8 أنواع من الصدق. على الباحث أن يختار وتتم عملية الاختيار حسب ما عنده. هل عنده اختبار؟ هل عنده استبيان؟ هل عنده مقياس ملاحظة؟ أسئلة ملاحظة، استبيان إلى آخره. رح أستعرضها وعلى الباحث أن يختار، وأنا رح تنطي أيه الأسهل وحسب الأداة اللي هو حيستخدمها. بالنسبة لصدق المحتوى أو صدق المضمون، شنو معناته؟ هو مقارنة أسئلة الاختبار أو بنود أو فقرات الاستبيان بالمحتوى والأهداف اللي وضعت، شنو هدف البحث مالته. وغالبا الحقيقة هذا النوع من الصدق يستخدموه في الاختبارات التحصيلية. إذن خلي بالك، هذا يستخدم في الاختبار. إذن يا باحث، إذا عندك اختبار تحصيلي وتريد تسوي له صدق، تروح على صدق المحتوى أو المضمون. إذن أول شيء على الباحث أن يستبعد هذا في حالة الاستبيان. في عند النوع الآخر من الصدق نسميه صدق التنبؤ أو الصدق التنبؤي. صدق الحقيقة يكشف صحة توقعات وتنبؤات الباحث، وهو نوع من أنواع الصدق الإحصائي أو التجريبي، وينطبق في كثير من الحالات التربوية مثل مجال التربية، معرفة مستوى الطلاب، مجال الصناعة، اختيار العاملين إلى آخره. أيضا هذا من الممكن أن نستبعده هنا. صدق التلاؤم، النوع الآخر يسموه صدق التلاؤم أو الصدق التلاؤمي، وهو أن يعطى فقرات أو تعطى فقرات الاستبيان، أن تعطي فقرات الاستبيان نفس النتائج والتوقعات السابقة للمفحوصين، وهو أحد أيضا. يعني شنو معناته؟ معناته أنه في بعض الأحيان يتم تطبيق الاستبيان في هذه المرحلة وبعد فترة نطبقه يعطينا نفس النتائج، يسموه صدق تلاؤمي. يعني أعطى نفس النتائج باستخدام معاملات إحصائية يطلقون عليه اسم اختبار صادق، وسوينا صدق اللي سميناه صدق تلاؤمي. كل ما يكون معامل الارتباط أعلى كل ما يكون ممتاز. بعدين هذا في عندنا تحليلات إحصائية وفي عندنا معاملات ارتباط في كذا إلى آخره، عشان ما أدخل في التفاصيل. في عندنا نوع آخر من الصدق وهو الشائع يسموه صدق المحكمين. هذا شنو معنى صدق المحكمين؟ هذا هو الشائع بالاستبيانات، واللي أسأل لكم يا باحثين أنه بعد ما تبني فقرات الاستبيان بصيغته الأولية يرسل إلى محكمين ذو اختصاص. يعني الآن مثلا تخصصك بالتربية تدز إلى تربويين، تخصصك المجتمع تبعث إلى متخصصين في مجال المجتمع، بالسياسة بالقانون إلى آخره، ويبدون هم يعطيك شنو يحكمون. مثلا يقول لك هذه الفقرة لا شيلها، هذه عدلها، هذه ضيف لها، هذه كذا، هذه ما ملائمة، هذه غير مناسبة إلى آخره. هذا يسموه بعد ذلك من ترجع لك الصفي أو تعدل حسب ما قالوا لك المحكمين، يفضل أن يكون 6-7، كل ما يزيدون كل ما أكثر. هذا يسموه صدق المحكمين، وهو الشائع عندنا بالاستبيانات، وأسألنا وأسأل ويحققنا. إذن هو نوع من أنواع الصدق، غالبا ما يستخدموه في عمليات ما سميناه إثبات صدق الاستبيان. فلذلك هنا نركز على هذا النوع من الصدق وهو أسهل الباحثين. في عندنا النوع الآخر يسموه الصدق الظاهري، هو اختبار شكلي وسطحي وصوري، تشير فقراته ظاهريا بأنها صادقة، ويعني تناسب الألوان مع المضمون. يعني مرات يصير عندنا من أنت تنظر على فقرات الاستبيان، مثل الاستبيان يعالجنا أو يتناول موضوع أسباب الغش لدى طلاب المرحلة كذا، تشوفها يقول وانت تقرأها تقول مثلا المنهج صعب، طريقة التدريس مو زينة، المدرس صعب، الإدارة صعبة إلى آخره، يظهر لك ظاهريا بأنه يحقق الهدف المضمون، يحقق الهدف اللي مراد، فلذلك نسميه هذا صدق ظاهري. في صدق آخر يسموه صدق العاملي أو الصدق العامل، يعتمد على منهج التحليل العاملي، وهو أيضا أسلوب إحصائي، ما أريد أدخل به بالتفاصيل لأنه قد يوديك إلى مجالات أخرى. نوع آخر من الصدق نسميه صدق المحك، وهو صدق يعتمد على مقارنة نتائج الاستبيان مع نتائج استبيان آخر ثبت صدقه، ونعمل بيناتهم معاملات ارتباط له. إذن في عندنا استبيان ثابت، مثلا استبيان هذا ثبت صدقه من زمان، عمل على أسباب الغش وطلع به معامل ارتباط قيمة إحصائية، وانت عملت انقارن هذا الاستبيان مالتك اللي عملته مع الاستبيان اللي أصلا تم إيجاد الصدق له، واعتبر استبيان صادق، ونطلع ما سميناه معامل الارتباط بيناتهم. كلما يكون معامل الارتباط عالي كلما نقول is okay، يعني الاستبيان ممتاز. في نوع آخر من الصدق يسموه بالصدق التمييزي، وهذا أيضا نوع من الاستبيان يميز بين الدرجات العليا والصغرى. وهذا الحقيقة احنا مرات الاستبيان يقول لك شلون نخلي له درجات، مرات احنا بالتعليمات حنجيها مثلا بالتعليمات، يعني بإجراءات البحث نقول مثلا إذا قال صح يأخذ مثلا 3 نقاط، إذا أو مثلا مرات تخلي بدائل للاستبيان، مثلا تقول نعم لا متوسط الإجابة، تقول لي نعم نطي 3، للمتوسط نطي 2، للا نطي 0، ونطلع أن مجاميع. فهنا يعزل دائما، هذا يستخدمه أيضا بالاختبارات، فنرتب العلامات تصاعديا أو تنازليا، ثم نأخذ أقل من 20% من الدرجات العليا، ونأخذ 20% من الدرجات الدنيا، ثم نختبر الفرضية الصفرية، تذكرون قلناها أنه لا توجد فروق أو توجد فروق إلى آخره حسب. لذلك هنا أنصح بأن هذه دائما مخصصة للاختبارات. لذلك هنا أنصح الطلاب اللي يعملون استبيان، أو راح تجينا أسئلة استمارة الملاحظة أو المقابلة، بأن نعمل لها صدق محكمين، وهو أسهل شيء. إذا نركز على هذا النوع من الصدق اللي نسميه صدق المحكمين. بعد ما صار عندنا صدق، أرسلت الاستمارة أو الصيغة الأولية إلى المحكمين ورجعت لنا، يبدأ عاد هنا وين يشتغل الباحث، يشتغل يرتب لصياغة. بهذه الحالة راح تحذف فقرات، تضاف فقرات، تعدل فقرات إلى آخره، وتم عملية بناء استبانة أو استبيان نهائي يسمى استبيان، يوضح أسباب الغش بالمادة كذا للمرحلة كذا، ويبدأ يرجع وين يرجع الباحث، يرجع للعينة المستهدفة. وبذلك يتم عندنا أول أداة، كيفية إنجاز أول أداة من أدوات البحث في المنهج الوصفي. أنتقل إلى الأداة الأخرى اللي هي الحقيقة أداة الملاحظة، النوع الآخر من أدوات البحث تسمى بالملاحظة. الملاحظة أداة من أدوات المنهج الوصفي ليتخذ هذا، ومن الممكن أن نجري التجربة باستخدام هذا النوع من الأداة أو الأدوات في جمع البيانات أو المعلومات. الملاحظة في اللغة تعني هي رؤية بالعين، تلاحظ شيء، رؤية بالعين، وتبدي تحلل وتعطي رأيك، وبالتالي تكون فكرة أو رأي حول ما شفته. علماء التربية أو المتخصصين في مجال التربية يقول هي مجموعة من البنود والعبارات والمهارات لنعرف مدى توفرها من عدمه في وجود إداء معين حول ظاهرة من الظواهر التربوية أو أي ظاهرة. هناك عندنا نوعين من الملاحظة، عندنا ملاحظة بسيطة، عندنا نوعين من الملاحظة، ملاحظة بسيطة وملاحظة علمية. أرجع شوي هنا قبل جد المحاضرة السابقة، جدنا إذا الحين نريد أقارن الاستبيان، عندنا ثلاث أنواع: استبيان مفتوح، استبيان مغلق، استبيان مغلق مفتوح. الملاحظة في عندنا نوعين، النوع الأول ملاحظة بسيطة وملاحظة علمية. الملاحظة البسيطة يعني ترى الأشياء بعفوية، واللي يقوم بها الفرد بحياته اليومية، وتتم بطريقتين: إما ملاحظة بدون مشاركة، يعني يقوم الملاحظ أو الباحث بالملاحظة دون الاشتراك في أي نشاط يقوم به المفحوصين، عفوين يمشون هذه وهو يسجل ملاحظات، أو الملاحظة بالمشاركة ويقوم الملاحظ بالاشتراك في عملية الملاحظة في موقف معين. مثال ذلك مثلا إداء معلم داخل الصف، يدخل ويلاحظ ويسجل، أو إداء سلوك معين وهكذا. الملاحظة العلمية هي الملاحظة التي تتم وفق منهج علمي مدروس، وتهدف إلى نفي أو إثبات فرض علمي موجود، وهي تختلف تماما عن الملاحظة اللي قلناها الملاحظة البسيطة اللي simple observation في الدقة وتوقع الهدف المراد تحقيقه، كما إنها تخضع لضوابط معينة فلا تقتصر على مجرد الحواس كما في الملاحظة البسيطة. إذا صار عندنا نوعين من الملاحظات، ملاحظة بسيطة وملاحظة علمية. الملاحظة البسيطة قلنا ملاحظة تتم بعفوية، فإما تتم بمشاركة الملاحظ أو الباحث أو بعدم مشاركته، أو ملاحظة علمية تتم وفق منهج معد مسبقا لإثبات ظرف معين. كيف أعد الملاحظة البسيطة؟ أو بنود الملاحظة كيف يتم إعدادها من قبل الباحث؟ يقول لك الآن أوكي افتهمت أني الملاحظة معناتها أنه ملاحظة بشكل يعني أو ملاحظة سلوك أو أداء معين للفرد. كيف أعدها؟ أول شيء يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار ما هو الهدف، لماذا ألاحظ، شنو هدفك، شنو تريد تشوف سلوك، تريد تقيم أداء، تريد تعرف سبب من أسباب إلى آخره. إذن لازم تخليها، وهذا يرتبط تماما قلنا وين كمان يرتبط بالعنوان. من الملاحظ لمين؟ تريد تلاحظ مدرسين داخل الصف، تريد تلاحظ سلوك طلاب، تريد تلاحظ طبعا سلوك طلاب يشمل خوف، سلوك عدواني، سلوكات أخرى مختلفة، تريد تشوف شنو، فمن هم؟ طلاب، مدرسين، مدراء، موظفين، عاملين، المن تريد، خريجين، مبعوثين إلى آخره. إذن لازم تحدد من هم، وهذا أيضا يعتمد على منه، على العين اللي حجي أنا بعدين أتكلم عليها. في أي وقت تلاحظ، بالليل، بالنهار، وقت الدوام، بالاستراحة، وين، متى، هذا كله لازم تخليها. ما هي الإجراءات التي سيتبعها الباحث لكي يلاحظ؟ شنو؟ هل الإجراء يتم وجه لوجه، تختفي خلف ستار، تشوف عن بعد، سطح عالي، مخفي إلى آخره؟ كل هذه لازم تأخذها بنظر الاعتبار. الملاحظة مرتبطة بالإداء أو بأداء المفحوص أو الملاحظ، ولكي ألاحظ الإداء يجب أن يكون الإداء منفردا. كيف أصمم بطاقة الملاحظة؟ طبعا هذه إذا خليتها أنت يا باحث أمامك حتنجح في الخطوات الجاية، حتنجح في رصد السلوك أو الأداء بشكل ممتاز. إذا نعيد وكرر، الملاحظة دائما نستخدمها في بحوث الأداء والسلوك والتقييم. فخلي بالك، فإذا أخذت موضوع عن مثلا تقييم أداء مدرسين مادة داخل الصف أو المهارات الصفية لدى المدرسين، أوكي، هذه نفضل أن تكون هناك، أو الأسلوب اللي ستتخذه بالمنهج الوصفي أن يكون أسلوب ملاحظة وليس استبيان. كيفية تصميم بطاقة الملاحظة؟ أولا تحديد الهدف، لازم تحدد الهدف المسبق من عملية الملاحظة، ويمكن أن نصيغه على شكل أسئلة. إذن الهدف راح نترجمه إلى مجموعة من الأسئلة توضع عندك، وعلى ضوها تبدي تراقب أو تلاحظ المفحوص. اثنين، تحديد الظاهرة المراد ملاحظتها مثل ما قلتها، تحديد الغرض والهدف من الملاحظ، وصف الظاهرة المراد ملاحظتها، يعني مثلا سلوك، نقول هذه مثلا الظاهرة كم تتكرر، مثلا عندك سلوك عدواني عند الأطفال، من أنت تبدأ تلاحظ وإذا شفته مثل هذا يضرب صاحبه أو يعمل عندنا أنواع من السلوك العدواني، ممكن يضرب بالقلم، ممكن يضرب باليد، ممكن يصير عنده عنف جسدي إلى آخره. فأنت شو تسوي؟ تراقب. شلون تراقب؟ شلون تصف هذه الحالة؟ تصف بعدد تكراراتها، كم مرة تتكرر؟ مرتين. بالدقيقة كم؟ بالخمس دقائق كم؟ ممكن أنت ما يصير مثلا عندك طفل يعمل سلوك عدواني يضرب صاحبه مرة واحدة مثلا بالساعة، وعندك واحد بالدقيقة ممكن يكرر السلوك العدواني أكثر، فأنت كيف إذا لازم أنت تسوي وصف وتعطي مجال، ومجال معقول أنه إذا تكرر هذا السلوك أكثر من مرة، أكثر من مرتين، أكثر من خمسة إلى آخره، بالدقيقتين، بالخمس دقائق إلى آخره. جدا العملية ليست بالسهلة، ليست بالسهلة هنا، لأن طريقة جدا مهمة في جمع البيانات وتعتمد على الدقة والتركيز. إذن بعد ما تصير عملية الوصف تبدأ عملية التحليل، الربط بين السلوك الظاهر ومؤثر آخر. مثلا ليه صار السلوك هذا العدواني؟ هل نتيجة مؤثر؟ هل أن الطالب الآخر الزميل هو اللي استفزه؟ هل المدرسة لعبت دور؟ هل البيئة لعبت دور إلى آخره؟ فنبدأ الآن نحلل أو نربط بين السلوك اللي حصل وبين مؤثر آخر. أيضا بالنسبة لتقييم أداء المدرس داخل الصف، مرات تشوف مدرس يلقي محاضرته بشكل ممتاز، وإلا الطالب في طالب مشاكس أو طالبين استفزوا المدرس بعمل معين، فبدأ الآن أداء المدرس تغير. قد تكون الحالة النفسية للمدرس تؤثر على الأداء، قد يكون المدرس الإدارة مؤثر عليها، فلذلك نربط السلوك بالمؤثر اللي أدى إلى هذا السلوك. ده شوف هنا شلون جدا مهم. إذن عملية وضع الأسئلة داخل الملاحظة وترتيبها والإجابة وجمع البيانات جدا مهمة. يجب علينا وصف الظاهرة المراد دراستها، التحليل، وهذا أيضا فقرة أو مجال مهم جدا في عملية إعطاء البيانات بشكل سليم وبشكل واضح، أنه يربط بين السلوك الظاهري والمؤثر الذي أدى إلى هذا السلوك. بعدين عندي التقويم، وهذا يعد وصف للظاهرة بالإضافة إلى معرفة قيمة ذلك السلوك. مثل ما قلت الآن هنا تبدي الباحث الجيد يبدي يقول هل يعتبر هذا فعلا سلوك عدواني إذا تكرر مرة واحدة بالساعة أو مرتين، وإذا تكرر بالخمس دقائق مرة أو مرتين، ومن تجي تحسبها وهكذا. فالآن نعطي تعليمات، هنا يبدي عاد يقوم ويعطي الدرجات ملائمة أو مناسبة موزعة بشكل منتظم، عشان بالأخير من يصير عملية تحليل إحصائي حتى تكون النتائج عندنا ممتازة وسليمة وتعكس الواقع اللي من أجله تم عملية القياس أو الملاحظة. تحديد المحاور الرئيسية للملاحظة، على الباحث أن يضع، حتى ما تكون الملاحظة مشتتة يمين يسار أعلى أسفل، عليه أن يضع لنا محاور أساسية يمشي عليها. المحور الأول مثلا، المحور الأول مركز إلى طلاب المرحلة الابتدائية، الصف من صف الرابع إلى الصف السادس، ست نقطة إذا نتحدد أول محور. المحور الثاني كم عدد الطلاب اللي هم مخليهم تحت الملاحظة. المحور الآخر نأخذ مثلا الجنس، هل هم بنات ولا بنين؟ لا. فهناك محاور يجب أن يتبعها أو يضعها الباحث نصب عينه، أنه ما هي المحاور بالضبط شلون أيضا حتى الاستبيان ممكن نقول مثلا أسباب الفشل أو أسباب الغش لدى الطلاب. أول شيء نكتب أسباب مدرسية، أسباب تخص المنهج، أسباب تخص الإدارة، أسباب تخص المدرسة، أسباب تخص العائلة أو الأسرة. شوف وزعناها قسمناها لمحاور، وبالتالي يسهل علينا التحليل والوصف. إذا نفس الشيء هنا نحدد المحاور الأساسية للملاحظة. نبدأ عاش نسوي نصمم البطاقة أو بطاقة الملاحظة، هنا نسميها بطاقة ملاحظة وليس نسميها استبيان، ويختلف باختلاف غرض الملاحظة. في عندنا نموذج خاص للملاحظة، طبعا يختلف حسب الباحث وتصميمه. في عندنا ممكن يعتمد على بطاقات سابقة تم إنجازها وهي ما ليست بالصعوبة، أنه يكتب مثلا اسم المدرسة، الصف، شعبة، اسم الملاحظ من هو الطالب عشان يرصده حتى ما يتي عليه، ويبدي يضع استمارة وهكذا. وهنا يجب أن نركز على نقطة جدا مهمة بالنسبة للملاحظة يا باحث، ترى تستغرق عندك التجربة أو الملاحظة لازم فترة طويلة، قد تكاد تكون 8 إلى 12 أسبوع، يعني حوالي 3 أشهر، ممكن ترم دراسي كامل ممكن 6 شهور. كل ما تزيد المدة، مدة الملاحظة هنا، كل ما تعطينا نتائج أحسن. يعني مثلا اليوم تجي هذا الأسبوع جيت للطالب رصدته أو لاحظته، شوف السلوك شلون كان، تجي بالأسبوع الثاني هل السلوك ازداد أم قل، الآن تبدي المؤثرات وهكذا. كل ما يزيد أو كل ما تزيد المدة الزمنية لعملية الملاحظة كل ما تعطينا نتائج أفضل. تدريب الملاحظ على الملاحظة، يعني الباحث على هذا، الحقيقة ليست بالسهولة. لذلك هنا نشوف معظم الباحثين الحقيقة ما يروحون إلى هذا النوع من أنواع أو هذا الأداة من أدوات المنهج، متعب، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى متدرب، يعني يحتاج إلى خبرة ودراية في هذا المجال. خلاص مو شرط لزم ورقة وقلم سوى تك 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 وراح وخلاص، لا. لذلك يحتاج الباحث إلى تدريب أو يتدرب على هذه العملية بالتعاون مع الحقيقة في أدنى أقسام للتدريب. هذا المفروض يعني أخذها مثلا بالبكالوريوس أو أخذها بالدبلوم العالي إلى آخره، كيف يعلموه، وتدريبات عملية. ويبدأ الآن شي يسوي يطبق الملاحظة، يبدأ الآن تبدأ عملية التطبيق. ما هي المزايا التي تتميز بها الملاحظة؟ الملاحظة تتميز بأنها تطبق بصورة جدية وعملية، بعكس الاستبانة التي قد يبدي فيها المفحوص اهتمام أقل أو عدم الجدية. يعني الآن مثلا أبعث استمارة أو استبيان لمعلم أو مدرس، أنا مو يمه رأسا شو يسوي، تك 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 أشر ويروح خلاص شو يسوي. بينما هنا من يعرف المدرس بأنه هذا جاي يسوي له تقييم أداء، حصير العملية اللي راح يشرح بيها ويسوي برزنتيشن ويعطي الدرس والتعامل مع الطلاب إلى آخره حيكون بشكل جدي وعملي، اختلف تماما عن إجابته أو استجابته للاستبيان. الملاحظة تقيس واقع مشاهد، يعني أنت تشوفه بالعين، غير قابل للتعديل. يعني الآن مثلا إذا صار عندك سلوك عدواني من طفل ضرب واحد، خلص أنت شفته بعد، هذا ما راح يجي يقدر يعدله، خلاص انت شفته ثبتت عليه انه تم سلوك عدواني من قبل الطالب بكذا ساعة كذا اشرت، بعكس الاستبانة التي تفحص الرأي، رأيه، اتجاه، ميول، عقل، قد يبدل يعدل الى اخره، لان ممكن يعطي نفس الاستمارة بعد فترة ممكن يجاوب غير جواب وهكذا. اذا هذه ملاحظتين او مزايا من ملاحظة جدا مهمة، وهي من نقاط القوة فيها أنه تعكس لنا جدية وعملية المفحوص وتعكس لنا واقع مشاهد على الأرض. ما هي العيوب اللي تتميز بها الملاحظة؟ الملاحظة تتميز بعيوب. كل شيء، كل أداة من أدوات البحث بها نقاط قوة وبها نقاط ضعف، بس يحاول احنا شو نسوي جهد إمكاننا أن نتلافى أو نعدل هذه عملية الضعف أو القوة ونستفيد من القوة. تستغرق وقت طويل في التطبيق، وهذا قبل شوية تكلمت عليه، قلت هذا ممكن تحتاج 6 أسابيع إلى 8 إلى 6 أشهر، حيث أنها تطبق فرديا ولا يجوز أن تطبق بصورة جماعية، بعكس الاستبانة التي تطبق على عدد كبير في وقت لاحق. شوف هنا صار فرق عندنا، الاستبيان قلنا ممكن ترسله بنفس الوقت إلى آلاف مئات الأشخاص أو العينة، بينما هنا لا، أنت بدك تسجل ملاحظاتك الفردية على كل شخص، وهذا يحتاج لنا وقت. تنتقل من تقييم أداء مدرسين، تنتقل من هاي المدرسة إلى مدرسة ثانية إلى مدرسة ثالثة إلى آخره، وشغل تحتاج إلى شغل ووقت وجهد كبير. بالملاحظة احتمال التحيز من قبل القائم بالملاحظة اتجاه عنصر معين من عناصر الظاهرة الملاحظة، يعني شنو معنات؟ يعني لو أنت تريد تشوف سلوك الخوف عند الأطفال، في بعض الأحيان تتحيز، لو أنت تتحيز إلى البحث أو إلى النتيجة، أو ممكن تدخل شغلات عشان ما تقول ذول الطلاب خائفين، أو مثلا جامل الأهالي إلى آخره، تصير عملية ما سميناه تحيز. وإحنا انطينا الحقيقة بالبداية، قلنا هناك صفات للباحث العلمي عدم التحيز، وهذا الحقيقة صعب السيطرة عليها، بينما وين؟ بينما بالاستبانة ما عدنا هذا الشكل، ما عدنا هذا الشكل. أيضا احتمال عدم الدقة أو الخطأ في تسجيل الملاحظات، ممكن سلوك يتكرر من أكثر من طفل بنفس اللحظة، تنسى سوتك إلى آخره، أو الضيف، أو تخطأ بعدم احتساب النقطة الفلانية أو السلوك الكذا ما شفته إلى آخره، يصير عندنا شنو بتسجيل الملاحظات عدم الدقة. أيضا من عيوب الملاحظة هو اختصار نتائج الملاحظة على الفترة التي أجريت فيها الملاحظة. يعني الآن يقول مثلا الفترة الزمنية، احنا مو قلنا هناك راح يصير حدود بالبحث، حدود البحث الزماني قلنا 3 حدود، مكاني وين تم، زمانيا وموضوعيا اللي تعكس عنوان البحث. بالملاحظة هذه النتائج اللي انت جمعتها بفترة زمنية معينة من كذا الى كذا، ممكن السلوك يتغير يا اخي الباحث، ممكن السلوك يتغير بال3 شهور القادمة، ممكن يتغير بال6 شهور القادمة، اداء المعلم او المدرس نتيجة دخوله لدورات تدريبية ممكن يتغير الاداء. فلذلك هذا مأخذ من مآخذ عيوب الملاحظة، بأنها تقتصر على الفترة التي أجريت فيها أو الفترة الزمنية التي أجريت فيها الملاحظة. ما هي الشروط الواجب توفرها بالملاحظة؟ في شروط عندنا يجب أن تتوفر في الملاحظة. أولا الموضوعية، الموضوعية هو عدم، مع تعريف الموضوعية هو عدم تدخل الأهواء الشخصية، عدم تدخل الأهواء الشخصية في الحكم من قبل الباحث. فلذلك يجب أن يكون موضوعي، وبعد يبعد الملاحظ أو ما سميناه الباحث عن أهواء وميولة لكي يلاحظ الظواهر والسلوك كما تحدث بالفعل. مو سير سلوك يقول لا هاي ما يعني زي أوكي هذا مو سلوك عدواني أو مو سلوك خوف أو مو سلوك وهكذا أو هذا إداري. فندخل موضوعي. مرات مثلا يدخل المدرس عجبه شكلا، أو ممكن تربط علاقة الصداقة مع المعلم أو المدرس أو المدير، إداء تقويم إداء مديري المدارس مثلا إلى آخره، تربط هنا تدخل الموضوعية عدم الموضوعية هنا في عملية الملاحظة. الكلية، معنى الكلية، وذلك بعدم اهتمام أي عنصر من عناصر موقف الملاحظة، كما أن إهمال الملاحظ ببعض التفاصيل سيؤثر على صدق الملاحظة. مثل ما قلنا في أكو تفاصيل جزئية وتفاصيل كلية قد يهملها الباحث. مثال ذلك مثلا الانفايرومنت أو البيئة المحيطة بالمفحوص، مؤثرات أخرى، الضوء مثلا، الإنارة داخل الصف، حجم الصف، الطلاب، أعمارهم، أجناسهم إلى آخره، ذكر ولا أنثى، يختلفون، هل السلوك العدواني لدى الأنثى مثل السلوك العدواني لدى الذكر، الشباب، المراهقين إلى آخره، يختلف واحد عن الآخر. فهناك عمليات جدا مهمة يجب أو عناصر يجب على الباحث أن يأخذها بنظر الاعتبار. سلامة الأدوات، الأدوات بعد التأكد من سلامتها كفاءتها وذلك تفادي لأخطاء الحواس. في بعض الأحيان نستخدم ما سميناه إذا ما يلحق نستخدم كاميرات للتصوير سلوك الطلاب مثلا، نخليهم كاميرا مخفية ونحاول نشوف سلوكهم وبعدين نبدي نحلل، راجع الفيلم ونشوفه ونحلله. فممكن أن تكون الأداة يجب أن يدققها، ممكن عندنا الصوت إلى آخره، مو بعدين يجي بعد ما يخلص هذا يجي بشيك وإلا مثلا ماكو تسجيل وهكذا. نأخذ مثال على أيضا من أمثلة ذكرت أنا كم مثال، نأخذ الكفايات اللازمة لإداء المعلم الجيد، كفايات اللازمة لإداء المعلم الجيد. الهدف، الهدف من هذه الملاحظة أو هذه وضع الملاحظة مدى توافر الكفايات في إداء المعلم مع حساب النسب المئوية. إذا كنا نلاحظ إداء معلم فلا بد أن تظهر النوعية التخصصية، هناك مهارات عامة مشتركة بين كل معلم وهناك مهارات نوعية يتخصص بها كل معلم. مثل مدرس العلوم يختلف عن مدرس الجغرافيا، مدرس الجغرافيا يختلف عن مدرس التربية الإسلامية. مثلا مدرس التربية الإسلامية ممكن عنده مهارة الصوت أو التجويد أو الإداء، بينما مدرس العلوم عنده مهارة المسك، مسك أدوات الأنابيب الاختبار، كيف يربط الجهاز، كيف يجمع الغاز، كيف يعمل النافورة الغاز إلى آخره، كيف يشم، كيف يتذوق. مدرس الجغرافيا عنده مهارة متخصص بها، مهارة مثل يرسم خارطة، يتعامل ويا الأطلس، يتعامل ويا الكرة الأرضية. هذه مهارات متخصصة لدى كل مدرس، بينما مثلا عندك المهارة العامة كلهم مدرسين، كلهم ماخذين طرق تدريس، كلهم عندهم شهادات وهكذا. فلذلك من نجي نكتب محاور رئيسية بالملاحظة، كتابة المهارات العامة الأساسية في إداء كل معلم، الشخصية، شخصيته، الهندام مالته، المظهر، وبعدين نجي نكتب مهارات نوعية، عرض المادة، طريقة العرض إلى آخره، كيف يتم وهكذا. راح تشوف الفرق هنا. فهنا من نجي نعمل مهارات أو كفايات يجب أن تأخذها يا مدرس في مهارات متخصصة، في مهارات عامة شاملة. بس عندي ألاحظ على أنطي نقطة جدا مهمة حول الاستبانة والملاحظة. الاستبيان الباحث يقوم بإعدادها وتقديمها إلى المفحوص، والمفحوص يبدأ يحررها بنفسه وينطي إجابات، بينما بالملاحظة ببطاقة الملاحظة الباحث يقوم بإعدادها ويملأها بنفسه بياناته. شوف هنا فرق جدا مهم، خلي بالك. الاستبيان أنت يا باحث تعمله حسب ما قلنا الخطوات إعداد الاستبيان وتعمل له صدق، زين تعمل له صدق، وبعدين شو تسوي؟ تبعثه للمفحوص والمفحوص يجاوب عليه. أما الملاحظة لا، أنت تعملها وأنت تركز أو تملي بياناتها. صار عندنا فرق جدا مهم بين الملاحظة، وهذا الفرق الرئيسي بين الملاحظة وبين الاستبيان. أيضا أعطي بالنسبة، تكرر عندنا مصطلح يسموه مصطلح الثبات. الثبات شنو يعني؟ ثبات شنو يعني؟ ثبات استبيان، ثبات اختبار، راح يتكرر عنين أكثر من مرة. ثبات هو أنه الآن إذا طبقت هذا الاستبيان في هذا الوقت، بعد 6 أسابيع أو 4 أسابيع أو 3 أسابيع من أبدي أعمل أو أطبق الاستبيان على نفس العينة، زين نفس العينة بفترة زمنية غير، لازم يعطيني نفس النتائج أو على الأقل قريبة منها، هذا يسموه الثبات. أكثر من طريقة لحساب الثبات، طرق إحصائية كثيرة، وطريقة كرومباخ اللي هذا العالم متخصص في هذا المجال هي أسلم طريقة لإيجاد معامل الثبات بين. لذلك كل ما يكون معامل الثبات عالي كل ما يكون عندنا الاستبيان ونقول هذا ثابت. إذن صار عندنا أداتين من أدوات البحث أو أدوات المستخدمة لجمع المعلومات والبيانات في المنهج الوصفي أو تندرج تحت المنهج الوصفي، نسميها الاستبيان والملاحظة. النوع الآخر من أدوات البحث المستخدمة هي المقابلة. إذن صار عندنا شنو؟ عندي صار عندي الاستبيان، وصار عندي الملاحظة، وصارت عندي المقابلة. شلون تختارها؟ تعتمد عليك وتعتمد على البحث مالتك، بالتشاور مع المشرف مالتك، مع لجنة السيمينار. من تعطي خطة البحث بالبداية لازم تعرف وين راح تروح أنت، حتى ما يكون طريقك مشدد مبهم، لازم تعرف من البداية. قد يسلك الباحث أو من يصل هنا ممكن أن يغير الأداة حسب مجرى البحث. النوع الآخر عندنا هي النوع الآخر من أدوات البحث هو نسميه المقابلة. شنو معنى مقابلة؟ كثير من عندنا متردد هذا بالحياة اليومية. حوار يحدث بين 2 موجه نحو هدف ما. من أتكلم ويا فلان لازم عندي فشيء، عندي هدف. شنو الغاية من الكلام؟ هل هو موضوع؟ إعطاء فكرة؟ شرح مادة؟ جدال؟ خلاف على موضوع معين؟ التوصل إلى حل؟ التوصل إلى اتفاق؟ إلى آخره. أو هو تبادل لفظي مباشر أو غير مباشر يقوم بين 2 أو أكثر، أحدهما يقدم مثير والآخر يستجيب. عندنا بالبحث المقابلة عبارة عن أسئلة توجه من القائم بالمقابلة اللي هو إحنا بمجالنا الباحث إلى الشخص المراد معرفة معلومات عنه. إذن الأداة اللي راح نستخدمها هي المقابلة، هي عبارة عن أسئلة توجه من قبل القائم بالمقابلة اللي هو الباحث إلى الشخص المراد معرفة معلومات عنه. راح نجي هنا ليش يكون هذا النوع من الأداة قوي، ما يقل أهمية عن الأدوات السابقة. فهي أما تكون بين فردين فقط، يعني الباحث والمبحوث، أو يسمي الفاحص والمفحوص، أو بين الباحث ومع أكثر من شخص. إذن المقابلة تتم إما بين الباحث والشخص اللي أو العين المستهدفة، أو بين شخص أو أكثر اللي هو قلنا الباحث. شنو هدفها؟ ما هي هدف المقابلة؟ لكل أداة من أدوات البحث لها هدف، طيت بالملاحظة وطيت للاستبيان، والآن أنطي للمقابلة. جمع معلومات عن قضية من القضايا، وتشخيص مواطن أو مواقع الضعف في ظاهرة من الظواهر، مع اقتراح حلول لمشكلة معينة. لهنا أتوقف، المحاضرة الجاية أتكلم على أهم ميزات المقابلة. شكرا جزيلا.